الخامسة والعشرين الاستمرار على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الثالثة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الـ27 تصريح الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. الـ28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة 24 ترك الدخول بالحق إذا سبقهم إليه الضعفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يتكلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وعينا دميا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بعلمك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن امن حق الايمان واتقى حق التقوى وصدق حق التصديق. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون العلم وراء وجهك ويطلبون به من عندك انك ولي ذلك وانك المسؤول. انهما لا تكلنا لانفسنا طرفه عين كيفما تقلبنا واينما توجهنا. اما بعد فهذه المسائل من مسائل الجاهليه يعني الخصال التي كان عليها اهل الجاهليه من المسائل المهمه لكثره الواقعين في ذلك في هذا الزمان كما قبله. ذكر المسألة 24 قال المسألة 24 يعني من خصال أهل الجاهلية ومن مسائلهم ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كانت فائدة في الكبار فيهم في ذوي الجاه وذوي المنى وذوي الشرف وذوي الرئاسة من كبار جاهلي العرب ومن كبار أهل الجاهلية في أن الأسرى من اليهود والنصارى وغيرهم. فإن المرأة إذا كان مقدما مرفوعا إما لأجل جاهه أو لأجل علمه أو لأجل عقله في فئته فإنه يدخل إليه الشيطان من هذه الجهة وينفق فيه حتى يجعله متكبرا على الحق والعياذ بالله. وذكر قول الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية ذكر المفسرون في سبب نزولها عدة روايات مجملها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا مجلسا تخصنا به لا مجلس مع هؤلاء الأعبد يعنينا خبابا وبلالا وصهيبا، وذكر في بعض الروايات وسلمان، ولكن هذا ليس بجيد لأن هذه الآية مكية. مجلسا تخصنا به، اجعلنا مجلسا تخصنا به. فنال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقلبه وهم بذلك، فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فقوله هنا ولا تطرد الذين، يعني من هم به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يقع منه طرد لهم، وإنما هم بأن يخص أولئك بمجلس، بأن يخص أولئك من بين المؤمنين الذين هم ليسوا كأولئك في الشرف والجاه والرفعة. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام طمعا في إسلام أولئك، لأن أولئك كبار القدر كبار الجاه، ذو نفوذ وذو أمر مطاع، طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايتهم، وقبل شرطهم في أن يخصهم ويستنكف ويطرد أولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كأولئك في الجاه والرفعة والرئاسة ونحو ذلك. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وهذا الذي ذكر في سبب النزول الله منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق، ولكن منعهم من الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر عن أن يشركوا أولئك النفر المؤمنين الذين كانوا إما فقراء وإما موالي عبيد أو نحو ذلك، وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم، وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون فيه أولئك، حتى أنه ذكر أن بعضهم قال: اجعل لنا مجلسا تعرف به العرب فضلنا، تعرف به العرب فضلنا. فهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة. والحق إنما يكون مع الذين يلومون له، لا يكون مع المتكبرين، ولهذا أولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم يعرضون، يعني في هذا الكفاح. لو شاء الله جل وعلا لأسمعهم ولو أسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم يعرضون، لأنهم يعلمون الحق ولكنهم ينصرفون عنه تكبرا وأنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهلين من كبار قريش من الدخول في الإسلام. تعرفون كلمة أبي جهل المشهورة في ذلك، حيث قال: حتى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فقالوا: فتصدقوا وتصدقنا، ونحروا ونحرنا، وبذلوا وبذلنا، حتى إذا كنا كفرة في رهان قالوا: منا رسول يأتيه الوحي من السماء وليس منكم أحد، لا والله لا نؤمن به أبدا. فهذا يدل على أن أولئك تركوا قبول الحق ومنعهم من الدخول في الحق طبق الضعفاء، منعهم من ذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على أولئك النفر تكبرا منهم وعنفا. كذلك اليهود، اليهود كان فيهم ذلك، وكانوا يخفون الحق ويقولون: كيف نتبع هذا النبي الأمي فنخسر مالنا ونخسر جاهنا ونخسر ما يبذله لنا ذوي الأموال. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان سبب بعض تزويرهم المنزل عليهم. هذه القتلة كما رأيتم هذه سببها ما يقع في النفوس من التكبر، وهذا دخل ووجد في هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من كان قبلكم. وجد في هذه الأمة من المنتسبين إلى الإسلام ومن المتمسكين بالإسلام، فكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والعنفة أن يكون أولئك الذين سبقوا إليه هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، فيكون أولئك الكبار تابعين، يكون أولئك الكبار لاحقين، والكبار وذوي الجاه وذوي السمعة وذوي الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق وفي غير الهدى فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لو كان ذلك في غير الصواب فلقوه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يرجعوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم ذوي شرف ذوي رفعة لما أوتوه من عقول لما أوتوه من فهم، فكيف يلمون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حشوية ويسمونهم بأسماء متنوعة تعود جميعا وتجتمع جميعا في أنهم ليسوا بذوي نباهة ولا بذوي عقول. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع كان كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول ضعيفة عنده، وهذا يجر إلى ترك إلى أنه لا يقدم ولا يكون مرفوعا لا يكون مبجلا لا يكون متبوعا. وهذا تراه في كثير من ابتلوا بكباح الناس لهم إذا لم يكن معهم إنصاف ولم يكن معهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنهم يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعلمهم، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجدت من يتبعها إذا وجدت من يعلمها ثم كان السبيل في قبول الحق والرلوك له أن يترك تعظيمه، أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا على النفوس أن تقبل ذلك. وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، فإن توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاهليين في ذلك. وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الضعفاء أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخص بصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان فيه عدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة من علماء الذين يسمون بعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم معظمين للشركيات معظمين للأضرحة الموتى ونحو ذلك حيث جرى بين يدينه حديث ومناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علماء بلده فكان من ما قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال هذا سبيل من سبل الرزق فلا تقطعه عمن يأتي إليه ثم قال من نصه أو كيف الآن من نصه نعم الذي تقول حق ولكن التكفير صعب كون من يتبعه نعم ولكن كما قال اترك الناس تعيش وهذا لأنه معظم في طائفته صعب أن يترك ويسحب منه كل ما اكتسبه في حياته الطويلة هذا صعب على النفوس خاصة لأنفس كبار السن يعني من دخل في الكهولة ونحو ذلك يصعب عليه نفسيا هذا إذا تبين لك ذلك فإذا نستفيد من هذا أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية كثيرة تعملها تجدها في هذه الأمة في الأغنياء في ذوي الطرف في الرئاسة في الملوك في الأمراء في نحو ذلك هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا وإنهم تراهم يتنقصون الحق لأجل من اتبعه ويركبون الدخل فيه لأجل حال من دخل فيه أيضا نبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالسطوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا وأن يتركوا الالتفات إلى ذوي الشرف وذوي الرفعة إلا إذا كان أولئك يحضرون مع غيرهم ويقبلون مع غيرهم أما أن يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هذا من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فنبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع فيما عند الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا وهذا فيه تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطرد هؤلاء من أجلهم أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا أنهم لهم مقاصد أخرى في ذلك قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وهذا فيه النهي الشديد عن ذلك وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا لأن تريد التزين بدخول أولئك ومجالسة أولئك وهذه خصلة نفسية تدخل في قلوب كثيرين فعلى الدعاة أن يكون همهم إيصال الحق وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء من تركي ما أمرنا الله جل وعلا به دعاية لخواطر بعض ذوي الشرف وذوي الجاه ونحو ذلك فلا يقبل الداعية لا يقبل طالب العلم لا يقبل العالم بذلك إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل بالمدينة مع رؤساء الوفود هذا له حال آخر أما أن يشترط على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع هؤلاء وأن يكون له مجلس مع نعم خاصة من غير شرف، فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي، على بطلان الحق، يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذه المسألة مسألة استدلال، والمسألة الأولى مسألة طلب، وفي الأولى طلبوا ذلك، وفي الثانية يستدلون على بطلان الحق. الأولى يريدون سماع الحق، ولكنهم طلبوا أن لا يكون معهم إلا الضعفاء، أولئك العابد، أولئك الذين ليسوا من ذوي الجاه وذوي الشرف وذوي الرفعة، لأنهم يلحقهم نقص ويلحقهم شيء من التعيير إذا جلسوا في مجلس فيه أولئك العابد يلزمه على حد سواء. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرين الاستدلال على بطلانه، يعني على بطلان الحق بشرط الضعفاء، يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء، كما قال جل وعلا في سورة الأحقاب: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قوله هنا للذين آمنوا يعني على الذين آمنوا، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اللام هنا بمعنى عين، لمن قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فهم استدلوا على بطلان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بشرط ضعفاء. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على بطلانه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ بما سبق من الأخبار، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة هود: بعض الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر من غير فهم. هنا يستدلون على البطلان بشرط هؤلاء، يقول هؤلاء كونهم سبقوا وهم أراذلنا وهم من ليسوا بذوي فهم، كونهم سبقوا هذا دليل على أنه ليس بحق، لأنه لو كان حقا لأخذه ذوي العقول وأخذه ذوي الشرف وأخذه ذوي الفهم من الملأ ومن الكذاب. هذه المسألة واضحة المعنى، وهي شبيهة بالمسألة التي سلكت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالنا بالسبق وإنما استدلال بحال الضعفاء. قال السادسة والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الخطلة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي في اليهود في بني إسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو أنهم وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، صفة واضحة جميلة، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه هو المبعوث وأنه هو نبي الأميين، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربعه أكحل العينين جعد الشعر. فسألهم فعل اليهود المشركون في مكة: ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يخرج؟ قالوا نجد صفته في كتابنا أنه طويل أزرق العينين سائل الشعر أو نحو ذلك، فوصفوه بغير الوصف الذي جاء في التوراة فحرفوا. وهذا معنى قوله انهم حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عرفوه من بعد ما فهموه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن ما أنزل إليهم حق كما يعرفون أبناءهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكنهم كتموا الحق، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وإن فريقا منهم الذين أتموهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا ظاهر في معنى تحريفهم لكتاب الله. هذه الخصلة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف. أما ما سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا يعني الذي أنزل عليه، حرفوه تارة بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها مباحث، منهم من يرى أن التحريف في المعنى دون الله، وأنهم ما حرفوا التوراة بمعنى أزالوا بعض الألفاظ وتركوا بعضا ومحوا بعضا، وإنما حرفوها من جهة المعنى والتصحيح. وإلى هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف له من أهل العلم، يقول إن التحريف إنما هو تحريف المعنى، أما التوراة فإنهم لم يغيروا ألفاظها، كما جاء في يستدل على ذلك بقصة اليهوديين اللذين هنيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله رجل، ورموا ذلك رموا أن يغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مره فليرفع يده فإن الآية تحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. هذا نوع من التحريف، ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كسر للحق، تحريف في المعنى، هذا من فعل الأحباب. وهذا قال شيخ الإسلام غيره أن التحريف كان في المعنى، وقال آخرون من أهل العلم إن التحريف كان في الألفاظ زيادة ونقصان، زادوا أشياء وتركوا أشياء وحدثوا أشياء. وقال آخرون وهو القول الصحيح فيما يظهر أن التحريف الذي حصل في التوراة يجمعه الأمرين، منه ما هو تحريف الألفاظ ومنه ما هو تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيه من أقوال أحباره، زادوا فيها أشياء هي من قبل التفسير حتى جعلت من كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار وليست من أصل التوراة ولكن زادوها، زادها علماؤهم حتى جعلت من التوراة. ومنه ما هو تحريف، تحريف للمعنى الذي حصل في الكتب المتقدمة، نوع التحريف تحريف بالمعنى، تحريف في المعنى بأن يفسر الكلام الذي جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره، كما قال وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومنه ما هو تحريف لكم، يزيدون من قصون، يحرفون، يضعون أشياء زائدة، وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب، لأن التحريف بمعنى الحذف واضح موجود، ففي التوراة أشياء وفي الإنجيل أشياء لا يمكن أن تنسب إلى أنها منزلة من عند الله جل وعلا، فيها أشياء شركية، فيها أشياء فيها خنا وزنا والعياذ بالله، فيها أشياء لا يصح ولا يجوز أن تنسب إلى الله جل وعلا. كذلك فيها أشياء من كلام العلماء واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال لمن بعد موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل، وهذا ظاهر لأنه زيد فيها ونقص. كذلك تحريف المعنى لأنهم يفسروها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ، لم يحصل في هذه الأمة في جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أن يزاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لا دين بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. لما كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابهت فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويصرفوه عن معانيه اللائقة به وعما دل عليه إلى أقوال أخرى تنصر مذاهبهم. وهذا هو الكثير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الصرافة وأهل الشهوة يجدون في القرآن ما يستدلون به، محرفين لمعناه، متبعين ما تشابه منه. وهذا القدر شابه به اليهود ومن تركهم ومن شابههم من أهلهم. مثال ذلك ما يكثر عند مؤولة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله جل وعلا، ويحرفون المعنى إلى معنى آخر مخترع من عند أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، تجد أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتمالهما عن آلة الرحمة، ويقولون إن الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما يراد بالرحمة هنا مجاز عن الإنعام، مجاز عن الإحسان، وهذا مثل التحريف، تحريف المعنى. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، لآيات ويقولون من استوى بمعنى استولى ويزيدون فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما أشبه لام الجهمي بنون اليهودي، فإن اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وهو الجهمي قيل له قول استوى فقال استولى. ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يغلل عن معنى الظاهر الذي جاء به نصوص الصفات في القرآن ويفرض ذلك إلى معاني أخرى، من مثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي المالك في كتاب العرب والأحوال، حيث قال: إن الاستواء في لغة العرب يأتي على 15 معنى، وفاتها قال: فنقول للمثبت أي هذه المعاني المراد. وهذا غلط، وهو من التحريف، تحريف المعنى والعياذ بالله، لأن الصلاة في لغة العرب لا تكون إلا بمعنى واحد، وهو بمعنى على وارتفع، فإذا استويت أنت من معك على الفلك يعني عليكم عليه وارتفعتم عليه. وهذا كثيرا أيضا في أبواب القدر وأبواب الإيمان ونحو ذلك. فالمعتزلة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن العبد هو الذي يفعل المعصية، وأن الله جل وعلا لا يخلق فعله هذا. ويعرضون عن قوله جل وعلا: قل كل من عند الله، ونحو ذلك. كذلك في أبواب الإيمان بالغيب حرفوا النصوص، وفي القرآن إثبات الميزان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق، أن هناك شفقا تتطاير ومنهم من يأخذ صحيفة أهل اليمين ومنهم من يأخذها بشماله. القول الذين لا يؤمنون بالغيبيات من العقلانيات من تجلة ومن شبهها لا يؤمنون بذلك ويحرفونه عن معناه. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن ويحرفونها عن معناها. ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها أن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها دعوة الأصنام لا غير، ويخصون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين ونحو ذلك مما جاء مباحث القرآن. وهذا قطحت به كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن ونحو ذلك يحرفون المعاني. ولهذا يقول أهل السنة أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم، وأما أهل البدعة فإنما يكتبون ما لهم، يأتون بآية فيكتبونها ويحرفون معناها ويجعلونها لهم. أما أهل السنة فإذا كانت الآية لهم أو الحديث لهم استدلوا به، وإذا كانت عليهم يعني أنها تشكل على ما يستدلون له فإنهم يكتبونها ويذهبون إلى طلب دفع ذلك الإشكال، إلى طلب رفع تلك الشبهة التي وردت في تلك الآيات، لأن الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه إلا على الراسخين من أهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز أولئك الصفوة الذين هم الراسخون في العلم. فيكتبون ما لهم ويكتبون ما عليهم يعني ما يستدل به الختم عليهم إنصافا منهم، فلا يدخلون في الأدلة التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها لكي توافق ما عندهم، بل يأخذون بما دلت عليه ويزيدون عن ذلك لأنهم إنما يرمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرف بالعرب من لغاتها فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرفوا الكتاب من بعد ما قالوه وهم يعلمون. نقف عند هذا سنة السابعة والعشرون ونحتاج إلى شيء من التفصيل تصنيف الكتب الباطلة. في هذا القدر الكفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء. المسألة الثانية فيها حال الضعفاء لأنهم اتبعوا، أما هذه المسألة فهي للسبق وتلك حال وهذه الحال، يعني السبق أبلغ، السبق أبلغ في الاستدلال عندهم. الحاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظه كقول بابي الرأي، وهذه المسألة الخامسة والعشرون سببها قد يشتبه لماذا يستدلون على البطلان بصدق الضعفاء؟ لماذا؟ لأن الضعفاء عندهم قليل فهمه قليل حبهم. ففي تلك المسألة من العاشرة تكلمت عنها ذلك من الكلام أن سبب عدم قناعته لأن الضعفاء آمنوا به، لأن الضعفاء عندهم قليل الفهم قليل الحجة عظيم الحظ. المسألة الثانية هي في أن الضعفاء اتبعوا. المسألة الثانية هي مجرد الاتباع. المسألة العاشرة في عقول الضعفاء أن حلل العقول. المسألة هذه الخامسة والعشرون بالسبق، فهي فيها صفات، تلك في الاتباع وهذه في فهمهم وعقولهم وهذه في سبقهم، وكل واحدة فيها صفة من الصفات. وليتأمل الشيخ رحمه الله تعالى المصنف ما كتب هذه المسائل من قبيل التصور النظري، وكتبها من واضح، يعني كما يقام من الميدان، لأنه واضح هؤلاء جميعا. وكان يكتب المسألة بعد أن يرى مشابهة هذه الأمة لأهل الجاهلية فيها، يراها أمامه فيكتبها. ولهذا ترى أن هذه المسائل بعضها، يعني لو كان هناك مثلا نظر على طريقة المحدثين بأن المسائل المتشابهة تكون ببعضها كل بعض، فكانت المسائل هذه الثامنة والعاشرة والخامسة والعشرون متقاربة واحدة وراء الأخرى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الظاهر من حالة من تركيب الكتاب أنه يكتبها من واقع المواجهة، وإذا وجد حالة كتبها من واقع المواجهة. وهذا ظاهر إذا تأملته وجدته ظاهرا في حال السؤال إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ شهادة إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله يعني الجني الذي شهد، إذا دخل جنيا في شخص ثم أسلم وتاب وشهد على أن الذي أدخله من الجن هو الساحر فلان، هل تقبل شهادته عند القاضي؟ تجاوب له. رواية الجن وشهادات ضعيفة وباهية لا تقبل. هذا معروف في كتب المصطلح فيها رواية الجن، هذا يعقدون له أصلا لأنها رواية ضعيفة، لأنه فيه عند أهل العلم أسانيد فيها جن، وأشهرهم من يقال له شنهروش الجن، وهذا حدث بأحاديث يزعم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من أخذها من أهل العلم، فيكون في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في عاشر القرن الثاني، بينه وبين الثلاثة يقول مثلا اثنين والجني يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ان الجن اعمارهم غير اعمار زمن هذا. فرواية الجن عند اهل الحديث ضعيفة، كذلك شهادتهم ضعيفة لا تقبل. لما؟ لان الشهادة والرواية تحتاج الى اثبات العدالة، وعدالة الجن لا يمكن ان يثبتها انسي. يقول أين ذكر شيخ الإسلام التحريف في كتب وقعة النعمة دون اللفظ؟ هذا في كتابه المشهور الجواب الصحيح من بدل دين المسيح. من أراد هذه الأقوال شيء من التلخيص فهي موجودة في إغاثة الأحسان لابن القيم، قد ذكر فصلا طويلا في التحريف وما وقع والأقوال في ذلك، قول البخاري وقول شيخ الإسلام وقول عدد من أهل العلم. في بعض طلبة اليوم يترك عن مخالطة العوام بما يقول لا يخالط إلا من فيه خير، هل هذا من التكبر والأنفة؟ من خلق، يعني خالق العوام الذين فيهم خير، أما العوام الذين ليس فيهم خير لا يخالقهم. والعامي قد يكون في عقيدته وفي استسلامه لله أحسن من بعض المنتسبين، وهذا ظاهر. قد يكون عليه بعض مظاهر التقصير أو مظاهر المخالفات، لكنه في حقيقة الأمر هو أقوى يقينا وإيمانا من في يعني في مسائل من القلوب من غيره. فمخالطة العوام لأجل دعوتهم تأثير فيهم ونحو ذلك مطلوبة، لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل من طعامك إلا تقي. يحرص المرء على أنه من يخالط من ينفعه أو يؤثر عليه. قال إذا كان معنى كلمة اتبع غير مهدد بأي حرف منها على، فكيف يكون قول الله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الآية، وقول الإمام المسلم الصلي وغير ذلك نرجو البيان حفظكم الله. الجواب أن مادة اتبع غير مادة سويا، سويا هذه مادة واتبع هذه مادة أخرى، فسواه بمعنى أصلحه وعدله، يقول من استوى من أصلح صورتكم وعدلوها لا يكن أحد وأن لا يكون أحد باب صدره متقدم تأخر في كرجات نحو ذلك. كذلك قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني جعلته مستويا الخلقة، بخلاف قوله تعالى في سورة القصص فلما بلغ أشده يستوى. هذا استوى هنا بمعنى كمل خلقه يشتد، يعني على خلقه وارتفع على جنس الخلق، بلغ أشده يستوى. فإذا كان جنس خلقه من خلق الإنس على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال. أما ما ذكر في التسوية فكما قلت في قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، وإذا سويته أي مادة أخرى بمعنى الإصلاح و هنا تعرف أن مثل استوى أصل معناها على وارتفع، هذا المعنى على وارتفع. فإذا كانت معدات هذا من قبلها والاستوى فلان يعني على وقفة بدون إلى كذا وإلى كذا، إذا كان عدية استوى بمعنى إلى عدية استوى بحرف جر إلى فيكون استوى ضمن معنى قصد، كما في قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء. إلى نعرف أن استوى من على وقفة لا تتعدى بحرف إلى، فإذا تعدت بحرف إلى يكون فعل استوى ضمن معنى قصد وعمد، لأن تقول قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء. والتضمين باب مهم في فهم اللغة، ذلك أن التضمين فيه إثبات للمعنى الأول وزيادة المعنى المضمن. فقوله تعالى هنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى إلى السماء يعني على يرتفع وعمد وقصد إلى السماء فسواهن، فيكون معنى الاستواء بالتعبير في إلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو والارتفاع، وفيه المعنى الذي أفاده تعبية الفعل بحرف إلى وهو معنى القصد والعمد. لهذا إذا ذهبت إلى بعض المفسرين ممن يفسرون بتفاسير السلف في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول عمد وقصد، لا يعني هنا أنه أول، إنما هو فسر بما تضمنه لأجل ظهور المعنى الأصلي. وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسير باللازم أي بالتفهم، وهذا باب شريف في فهم اللغة والقرآن. إذا عديت بعلى صار معنى ارتفع لعلى يعني زائد وهو استقر. وتقول استقر على الشيء. ويكون هنا قوله قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك عليك، يعني ارتفعت وعليك واستقررت. فصار فيه هنا زيادة معنى أفاده تعبية الفعل بحرف على، وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى من استوى على العرش. قال بعضهم على وقته، قال بعضهم اختلف واستقر أيضا، لأن هذا هي بابة فيها.
ومنذ ما سببه بعض المنتسبين الى
الدعوه الاسلاميه كما يقال. وهذا ظاهر، وكما ترون الان بدا تصحيح في بعض المناهج التعليميه، ومنه ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزارة المعارف، ومنه ما سببه جهات اخرى. فبعض الذين يحللون هذه الامور يجعل السبب واحدا، وهذا غير واقع. وانما ان بالتامل والمعرفه القريبه صلح لي انها اسباب ثلاثه هي التي ذكرت، منه ما سبب الاول وهو بعض الاسلاميين، ومنه ما سبب لجنة تطوير المناهج من تأتي اقتراحات وانفعالات تأتي بهذا تحقق هذا تجد هذا، ومنه ما هو له اسباب اخرى. توكيد السبب ليس من قبل معرفة الواقع تماما. يقول: إذا كان لي سلطة ببعض من عملة العمال الأجانب، هل أتسبب في تفسيرهم؟
وبعضهم يبقي ويقصر عنه، الذي يغلو يحمل
كل الكفار على مثل واحد منه في دار الإسلام، وهذا ليس من حكم الله جل وعلا في شيء. وبعضهم يبقي ويقصر حتى يقع في نيابتهم وفي دعوتهم وفي إكرامهم وفي الاستغناء لهم وفي تقريبهم من أجل ذلك، وإلى طريق قصد الأمور لهم ذاك غالا وهذا ذاك يقصر. والصواب هو ما دل عليه كان الله ومن نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر ولا جزيرة العرب، يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتسبب في إدخاله، يعني ليكون مقيما بها. أما إذا كان محرم غير مقيم، يعني صلاة قيام أمر بحاجة غرض، فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أذن للتجار وأهل الجنة أن يبقوا في كل مكان ثلاثة أيام، يأتي المدينة ويأتي في جوارها ثلاثة أيام، وغير مكان آخر ثلاثة أيام، فلا يقيمون بالجزيرة. أما الإقامة الجزيرة بالصيام والنياحة والانحلال فهذا محرم في ظهر الجلالة في ذلك.
قال جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ادخل فيها بعض اهل العلم ادخلوا فيها بري الدوات، بري القلم له تقريب الدوات يعني الحبر له ونحو ذلك، لانه ظالم متعدي منابذ، اذا نابذ الدين واظهر الهداوه فلا يجوز مساعدته، يجب اظهار الهداوه له كما اظهر لنا العداوه. لكن الشاهد إذا لم يكن كذلك، إذا كان مسالم في حاله غيره فكيف تهامله تظلمه تعد عليه؟ مثل ما ذكرت لك أن من الناس من يجفي ويوادهم والعياذ بالله ويواليهم مثل ما ذكرت يقربهم ويسكنه بأفضل المساكن، إذا أتى المسلم ما أكرمه وإذا أتى هذا أكرمه لأجل نظره إليه، ليس لأجل مصلحة دنيوية لكن لأجل من هذا مثلا أمريكا أو هذا بريطانيا أو هذا الكلام الحجاب. وهذا لا شك أن الحجاب مثل ما ذكرت عليه من أبواب الموالات، والموالات هذه محرمة، موالات محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يلقي المودة للكفار. قال جل وعلا فمن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم
لأنها في حالة غير الحالة تلك. وتعرف أن هذه الآية نزولها متأخر، نزول السورة في أي سنة؟ لا قبل الفتح مكة، قبل الفتح، فهي نزولها متأخر، لأن الحافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه أفر للمشركين بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل منه ما حصل فنزلت تلك الآيات العظيمة. اللهم صل.
اللي ذكرت الهندوس هؤلاء فيهم بلاء آخر وهو أنهم يظهرون شعار الكفر في ديار الإسلام اللي هي لبس الهمامة هذه شعار من شعار الكفر لبسها على هذا النحو كلبس القليل لأنها شعار من شعار الكفر فكما أن النصراني ما يسب دمارا في وقته يعني يأتي واحد راهب في جزيرة العرب أو يظهر يعني في بلادنا يظهر لباس النصارى الخاص بهم مثل لباس الرهبان ومثل ذلك لا شك هذا من المحرمات وكذلك هؤلاء إذا ذهبت الآن فجدهم ما ينهم رياض الله هذا من البلاء العام مثل الله صلى الله عليه وسلم يغسها تخلص من هؤلاء جميعا
احنا
ذكرنا انهم يعاملون بالعدل هذا عصب معاملتهم بالعدل اذا مر المؤمن في الطريق على رجليه على رجليهم في السيارة على رجليه هذا له وقفة الطريق لأن الدار بارد والإسلام يهل ولا يلعب الكفار لهم جنبات الطريق إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني لا تصف له يمشي المسلم في صدر الطريق ويترك لغلائه جنبات الطريق مثل الآن واحد راح المستشفى مثلا شيء طويل يعني طريق طويل مستشفى يأتي مسلم مثلا يمشي في جنب الجدار كذا ولا هذا لا يصير هذا هو الذي جاء فيه مثل هذا الحديث أنك تمشي في وسط وإذا أتى مشرك أو كافر نصراني أو نحوه تحقق من هذا مشرك أو إسلامي وأنك تضطره إلى عروقه لأنه ما تفتح له تمشيه وتخليه يذهب إلى عروق الطريق تضطره إلى عروقه هو أنك تمشي في وسط الطريق فهو يختار الطريق الضيق لا تسمح له بالإبعاد في عاملة المسلمة لا يجوز ذلك وهذا ليس من منات العدل بل هذا من مقتضى العدل لأن الإسلام يعلي ولا يعلي عليه ولأن المسلم أحق بداره ولأنه في دار الإسلام لا يكرم كافر على مسلم فإذا جعلت له وسط الطريق وأخذت برايات الطريق فهذا من منه إكرام له فهذا هناك العبد لكن إذا أنا أخذت وسط الطريق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت أغلق الطريق لذلك المشرك ولذلك الكافر قد انتفلت وأخذت بالعبد إذا قال المشرك السلام عليكم يعني الكافر يهود النصراني قال السلام عليكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا عليك هذا قولوا عليكم هذا الحديث أهل العلم لهم فيه نظران النظر الأول من يعرض أصل العدل أصل العدل ويقول أن العدل أصل أمر الله جل وعلا به عامة وفي رد التحية خاصة فقال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها للمسلم والكافر أو لأحدهما إذا كان مسلم أنت بالاختيار تحيوا بأحسن منها أو تردها أما إذا كان الكافر فيقول طائفة من أهل العلم يقول عليك أن تردها كما هي ولهذا يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل الذمة فقال إن الكافر إذا قال يا السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول وعليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا وعليكم، قال له سبب، وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم، فما منع من قوله وعليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال وعليكم السلام لم يعامل بالعدل وإنما عامل بالأحسن، لأن ذلك يقول السلام وهو الموت وأنت تقول عليكم السلام فأنت أكرمته ما عملته بالعدل، فإذا قلت وعليكم عملته بالعدل، وهذا هو الذي أمر الله به. قال فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الشيخ الإسلام يقول تقول مجيبا بمثله وعليكم السلام، لأن هذا معاملة بالعدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون أن ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام، تقولوا وعليكم، يكون العلة وردت يعني كل السبب لا يعني أن يقصر الحكم على هذه العلة، فهذا هو الصواب. انك اذا قال لك السلام انك تقول عليكم، سواء كان سواء قال السلام او قال السلام. ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم منهم من يخفي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول تقول عليكم، ومنهم من يخفي بكلام الشيخ الإسلام تيمية ابن القيم وهي فتوى فضيلة الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. إذا هذه المسألة لا تشكل على أصل هذا، ومن رام زيادة في التفصيل فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة ابن القيم فقد أطمد فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن يتعني وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.